أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم في البحث السابق دفع الاعتراض الأول الذي ذكره السيد الزنجاني حفظه الله، وبقي الكلام في اعتراضه الثاني. في الواقع يتضح الجواب مما تقدم، فإن هذه المرأة بعد عدم جريان الأحاديث في حقها في إخبارها الثاني، فلا يوجد تعارض بين إخبارين، كي يقال إنه بعد الإخبار الثاني يحصل الشك، فعلى القول بحجية الاستصحاب في الأحكام الكلية نستصحب بقاء الحجية، وعلى القول بالعدم نتوقف. فإن حديث ميسرة بعد عدم إمكان شموله لادعائها الثاني، لأنه ليس ادعاء متمحضا في حق نفسها، فلا تعارض حينئذ في جريان الحديث، فيجري الحديث في ادعائها الأول بلا معارض، فلا نحتاج حينئذ إلى التمسك بالاستصحاب. هذا ما يرتبط بالمقام الأول، وهو أنه لو قصرنا البحث على الأحاديث المتقدمة سابقا. أما الكلام في المقام الثاني وهو مقتضى الدليل الخاص، هناك رواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، وكما تلاحظ هذه الرواية صحيحة السند. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلة وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، يعني بعدما تزوجها قالت كان هناك مانع من زواجك منه. قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. أولا، قوله فليختبر ورد هكذا في الكافي من الاختبار بمعنى الامتحان، أي يمتحن صدق هذه المرأة من كذبها. في التهذيب رواها هكذا فليتحرى،
أيضا المعنى قريب، يعني فليجتهد في تحصيل الواقع. التحري هنا بمعنى الاجتهاد في تحصيل الواقع. في من لا يحضره الفقيه روى هكذا فليحفظ، على كل تقدير هذه المعاني أو هذه الألفاظ متقاربة المعنى. هذه الصحيحة ترتبط بما نحن فيه باعتبار أن قولها المذكور حصل بعد فعلها التزويج. من صحيح الرواية هكذا تقول عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى، يعني بعدما تزوجها، بعدما تزوجها يعني في إجاب وقبول، فحصل القبول من طرفها أصالة أو وكالة، فهي إما أنها قبل ذلك ادعت أنها خلية أو فعلت فعل الخلية على كل تقدير والآن تراجعت عما تقدم. هذا هو عين ما نحن فيه، ما نحن فيه أنها تدعي أنها خلية ثم بعد ذلك تقول لا لست خلية. في هذه الصحيحة أقدمت على فعل الزواج، يعني لا يوجد مانع، والآن ادعت أنه يوجد مانع. الإمام عليه السلام فصل بين صورتي الدخول وعدم الدخول، إن كان قد دخل بها فلا يسمع قولها، وإن لم يكن قد دخل بها هنا فصل أيضا، إن كان لم يعرفها فليفحص أو يحبط أو يختبر على اختلاف النسخ. فبناء على ذلك لا بد في مقامنا من الالتزام بهذا التفصيل استنادا إلى هذه الصحيحة. إلا أن الملفت للنظر هو أن الفقهاء لم يذكروا هذه الصحيحة في هذه المسألة، فقط هناك تعليق للسيد البلبيجاني رحمة الله عليه تدل على أنه ملتفت إلى هذه الصحيحة، وإلا غيره من المعلقين أو من الشارحين للعروة لم يتناولوا هذه الصحيحة في المقام. تعليقة السيد البلبيجاني هكذا: نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص، وإن كان الأقوى عدم لزومه، يعني الاحتياط احتياط استحبابي إذا كان ادعاؤها قبل الدخول. فإذا هو ملتفت إلى هذه الصحيحة، لكنه حمل الأمر بالاختبار والتفحص على الاستحباب. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في مرآة العقول يعلق على هذه الصحيحة بأن الحمل على استحباب هو ظاهر الأصحاب، الأصحاب أين تعرضوا لهذه الصحيحة؟ قلنا في هذه المسألة لم يتعرضوا لها، تعرضوا في أصل كفاية ادعاء المرأة، فهذه طرحت كمعارض أن هذا الإمام عليه السلام يأمر بالاختبار بالفحص، فحملوها حينئذ على استحباب. كذلك صاحب مقامع الفضل قال وحمل السؤال على الندب، لكن الكلام في كيفية توجيه ذلك، قد يقال إن الحمل على الندب خلاف الصناعة، في الجيدة بين خبر ميسرة وهذه الصحيحة لا يوجد تباين. ليه؟ لأن خبر ميسرة يتكلم عن حالة الابتداء، التقى بامرأة في الفلاة، سألها لك زوج؟ قالت له. الإمام عليه السلام قال هي المصدقة على نفسها. في هذه الصحيحة الفحص فيها بعد إنكارها لكونها خلية، لا ابتداء، لو كان المورد واحد حينئذ نقول مقتضى الجمع أن نحمل الأمر على الاستحباب، لأن خبر ميسرة نص في عدم الوجوب، فنحمل الأمر على الاستحباب، لكن المفروض أن المورد ليس واحدا، خبر ميسرة وارد في الابتداء وهذه الصحيحة واردة بعد الاعتراف بكونها خلية ثم الإنكار، فحينئذ مقتضى الصناعة أن نحافظ على ظهور صيغة الأمر في الوجوب لاختلاف المورد. إذن لابد من تبرير كيفية توجيه هذا المطلب، لاحظ في بعض الأحيان هذا أمر يزعجني كثيرا في البحوث الفقهية، أنه يطلقون شيء ويرسلونه إرسال المسلمات مع أنه لا يكون بهذه المثابة من الوضوح. على كل تقدير يمكن أن نوجه ونبرر الحملة على الاستصحاب على الاستحباب مع كونه خلاف الظاهر بهذا التبرير، هو أن هذه الصحيحة من ناحية السند صحيحة بلا إشكال، ومن ناحية الدلالة ظاهرة في الوجوب. الفقهاء لم يغفلوا هذه الصحيحة، أنا قلت في هذه المسألة لم يذكروها لأنهم لم يتعرضوا لها أصلا، فإذا لا يوجد إعراض عن السند، فلا محالة يكون الإعراض إعراضا عن الدلالة، فدلالتها ظاهرة في الوجوب، إلا أن الفقهاء لم يأخذوا بهذه الدلالة فيحصل إعراض عن الدلالة، فحينئذ نرفع اليد عن الظهور. كما عندنا إعراض عن السند عندنا إعراض عن الدلالة. لكن هذا الكلام وهذا التبرير محل بحث صغرويا وكبرويا، أما كبرويا فبحثه في علم الأصول، هل الإعراض سواء عن السند أو عن الدلالة موهن أو ليس بموهن، هذا بحث كبروي نأخذه هنا إرسال المسلمات. وإنما المهم هو البحث الصغروي، نسلم بأن الفقهاء لم يأخذوا بظاهر هذه الصحيحة، لكنهم لم يأخذوا بظاهرها في أصل لزوم الفحص، عندما تناولوا تلك الروايات كخبر ميسر الذي تدل على أن المرأة مصدقة في إخبارها عن نفسها، ذكروا هذه الرواية كمعارض فقالوا نحملها على الاستحباب، لكن في أصل كونها معارضا نظر، هذه الرواية موردها شيء آخر، خبر ميسرة موردها السؤال الابتدائي، هذه الرواية موردها معارضة فعلها، معارضة فعلها لقولها بعد ذلك، مضافا إلى أن القدماء لم يتعرضوا لهذه الرواية وصرحوا بحملها على الاستحباب. فأصل الصغرى محل ترديد ومحل شك. فإغفال هذه الرواية بالكلية في هذه المسألة الثامنة التي نبحث عنها محل إشكال، يرد على مثل السيد الخوي والسيد الحكيم وصاحب العروة رحمة الله عليه، وتناول هذه الرواية وحملها على الاستحباب كما فعل السيد البلبيجاني رحمة الله عليه خلاف الصناعة، فحينئذ في هذه المسألة لأجل هذه الرواية نقول الأحوط لزوما في صورة ادعائها قبل الدخول أن يفحص. الآن باعتبار أنه في باب المعاملات يندر التعبد، فيأتي السؤال أنه لماذا فصل الإمام عليه السلام بين الدخول وعدم الدخول، ما هو السر في ذلك، هل هو مجرد أمر تعبدي؟ يمكن أن يكون ذلك، لنشوف الإمام عليه السلام في الرواية ماذا قال، قال إن كان دخل بها وواقعها، عطف المواقعة على ماذا؟ على الدخول. في فقه اللغة لا يوجد ترادف بين الدخول والمواقعة. أنت تعرف الدخول يحصل بمجرد إدخال جزء من الآلة فيقال دخل، أما المواقعة فتشمل تمام العملية، مقدمات الدخول مع الدخول ومؤخرات وما بعد الدخول، هذا يقال له ماذا؟ مواقع. فكأن الإمام عليه السلام يقول حينئذ هذه المرأة لا محمل صحيح لإنكارها، وبالنتيجة إذا حصل الدخول والمواقعة تعرفت عليه، بخلاف ما لو لم يحصل دخول ومواقعة تقول أنا ضمنته مثلا شخص آخر، أما بعد الدخول يمكن أن تقول، لا يمكن لها أن تقول بأنه ظننته شخص آخر. في معاشرة كاملة فلو كان هو أخوها بالرضاعة كانت ماذا؟ التفتت إلى ذلك قبل الدخول، فلو كان ادعاؤها بعد الدخول والمواقعة لا وجه لقبوله، بخلاف ما لو ادعت ذلك قبل الدخول تقول أنا عندما عقدت عليه ظننته فلان، لا تبين أنه أخي في الرضاع، فهناك وجه لقبول كلامها فيقول افحص عنه. لكن طبعا هذا التفصيل لا ينطبق على ما نحن فيه. ليش؟ لأنه ما نحن فيه يرتبط بادعاء أنها متزوجة. في مسألة الأخ بالرضاعة يمكن أن يذكر ذلك. على كل، لهذا الضعف الموجود في فهم الرواية لا بأس بالاحتياط اللزومي في هذه المسألة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة السابعة، أو عفوا المسألة الثانية. بقي قوله في هذه المسألة: نعم لو أقامت البين على ذلك فرق بينها وبينه، وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال. بعد أن حكم الماتن بأنه لا يصغى إلى إنكارها بعد ادعائها أنها خلية، استدرك أنه لو أنكرت وأقامت البين، يعني هكذا صارت صورة المسألة، سألها الرجل: ألك زوج؟ قالت: لا، فتزوجها، بعد ذلك أنكرت وجاءت بشاهدين عدلين بأن لها زوج، بأن لها زوج. وفي هذه الصورة حكم الجميع بقبول البينة، فحينئذ يفصل بين هذا الرجل والمرأة، سواء كانت البينة على زوج معين أو كانت البينة على أصل أن لها زوجا. هنا لا أثر لمعرفة الزوج. لكن السؤال أنه من جهة هي ادعت أنها خلية، ومن جهة بعد ذلك أقامت البينة على أنها ذات بعل، لماذا نقدم البينة على ادعائها أنها خلية؟ مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم وجماعة برروا ذلك بقولهم عملا بأدلة حجية البينة المحكمة في أو المحكمة في المقام من دون معارض. هذا ما أفادوه في توجيه قبول إنكارها مع البين. هذا الكلام للوهلة الأولى قد يناقش بأنه فيما نحن فيه عندنا دليلان. الدليل الأول خبر ميسر هي المصدقة على نفسها. هذا الدليل ماذا يقتضي؟ أن تكون خلية، لأن في البداية ادعت أنها خلية. والدليل الثاني دليل البينة. دليل البينة يقتضي أن تكون ذات بعل. فتعارض هذان الدليلان، إن قلت إن الدليل الأول ليس له إطلاق لحالة المعارضة، طيب يقال مثله في دليل البينة. نقول دليل البينة ليس له إطلاق في حالة المعارضة. فإذا قلنا بأن خبر ميسر منصرف عن صورة المعارضة، فدليل البينة أيضا منصرف عن صورة المعارضة. فكيف يمكن أن نوجه هذا العرض؟ للأسف أيضا هذا من الأمور غير الواضحة في كلامه. لكن التوجيه الصحيح بنظري، يعني كلامهم صحيح في أصل تقديم البينة، لكن لا بد له من توجيه. هذه المرأة بعد إقامتها للبينة، هذا يعني أنه يوجد خصومة، وفي مورد الخصومة دل قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات، دل على الحصر، يعني لفض الخصومة الطريق الوحيد منحصر بالبينة واليمين. فبناء على ذلك بما أن المورد هو مورد الخصومة ودليل البينة دل على الانحصار بالبينة، فحينئذ يكون سماع قول المرأة في ادعائها أنها خلية ظاهر في صورة عدم النزاع، كما هو الأمر في خبر ميسر، ما في نزاع، التقى بها في الفلات، سألها ألك زوج؟ قالت لا. فإذا تقديم البينة إنما كان لأجل أن المورد صار مورد خصومة، ومورد الخصومة ينحصر الطريق بالبيع. فلأجل ذلك نقدم دليل البينة على دليل تصديق قولها في نفسها. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة والأخيرة في هذا الفصل، قال رحمه الله: إذا وكل وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلى آخر المسألة. رجل وامرأة اتفقا على الزواج فوكلا وكيلا، إما وكيل واحد أو وكيلين، وفي توكيلهما طلبا إجراء العقد مثلا بعد صلاة الجمعة، وذهب الوكيل، جاء يوم الجمعة، انتهت صلاة الجمعة، دخل وقت العصر، هل يجوز لهذا الرجل والمرأة أن يتعاملا على أساس أنهما أصبحا زوجا وزوجا أم لا؟ قال الماتن: لا يجوز، ما لم يعلم بصدور العقد فعلا لاحتمال نسيان الوكلاء. فما لم يعلم بوقوع العقد ليس لهما أن يتصرفا على أساس أنهما زوج وزوجة. فحينئذ إذا لم يعلما يحصل لديهما شك، مقتضى الاستصحاب أنهما إلى الآن لم يصيرا زوجا وزوجة. فإذا أصل الحكم في هذه المسألة في غاية الوضوح. إنما الكلام في أنه لو حصل لهما الظن بالعقد لو حصل لهما العلم يؤخذ به بلا نزاع، أما لو حصل لهما الظن، هذا الظن لابد له من منشأ، طارة يكون منشأه البينة العادلة أيضا لا إشكال، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، هذا قامت به البينة. وثانية يكون منشأ الظن هو إخبار الثقة لا البينة، وهذا له صورتان: طارة الثقة المخبر هو الوكيل، وأخرى الثقة المخبر هو الشخص غير الوكيل، وثالثة يكون منشأ الظن غير البينة وغير خبر الثقة، كإخبار غير الثقة مثلا، أو كإخبار البينة غير العادلة مثلا. لا إشكال أنه في الحالة الثالثة لا تثبت الزوجية، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فنستصحب عدم العلقة الزوجية. ولا إشكال في صورة البينة العادلة، إنما الكلام في صورة إخبار الثقة. إن كان الثقة المخبر هو الوكيل فالقاعدة تقتضي أن الوكيل مصدق بأدلة وبمقتضى أدلة الوكالة أن الوكيل يصدق في إخباره، فحينئذ يرتبان حكم الزوجية على إخباره. أما لو كان المخبر ثقة فجمع من الفقهاء استشكلوا بثبوت الزوجية، بذلك إن كان المخبر ثقة غير الوكيل استشكلوا في ثبوت الزوجية بذلك. يأتي الحديث عن ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.